أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى وجود التعلم، وذكرنا أنه لا أشكال في وجود التعلم حتى فيما إذا كان ترك التعلم موجبا بالعجز عن الانفصال في ظرفه، وذلك لما استفدناه من الرمايات والآيات على أن الملاك تام في ظرفه حتى فيما إذا كان عاجزا عن الإتيان بالعمل من جهة ترك التعلم، فحينئذٍ يستحق تارك التعلم العقاب على مخالفة الواقع في ظرفه من جهة تفريطه الملاك الملزم وتعجيز المولى عن الأمر به. ولا فرق في حكم العدل في القوم بين مخالفة التكليف الفعلي وتفريط الملاك الملزم. لا إشكال في أنها زاية فيما إذا علم المكلف بالابتلاء هل اطمأن بابتلائه بمسألة لا بد من تعلم حكمها. وأما لو فرزنا أنه لا يعلم بذلك، يحتمل أن يبتلي بمسألة لا يعلم حكمها، فيكون ترك التعلم مؤديا إلى ترك الواجب في ظرفه من جهة عجزه عن الانفصال. فهل يجب التعلم في هذه الموارد أو أنه لا يجب؟ قد يقال بعدم الوجوب نظرا إلى جريان استصحاب عدم الابتلاء، لأنه في الفعل غير مبتلى بهذه المسألة. نفرض أن المحتمل رجل فقير لا يتمكن من الحج وهو غير مستطيع، ولكنه يحتمل أن يكون مستطيعا بعد ذلك ولا يتعلم حكم الحج، ويحتمل أيضا أن يكون ترك التعلم مؤديا إلى ترك أعمال الحج ولو من جهة غفلته عن بعض الواجبات. فهل يمكن في مثل ذلك أن يستسلم فقره وعدم استطاعته إلى الآخر فهو لا يكون مستطيعا، فلا يجب عليه الحج في الواقع؟ ومن لا يجب عليه الحج لا يجب عليه تعلم حكمه إلا فيما ذكرنا، يعني جماعة خاصة لا بد لهم من التعلم لئلا يندرس الشريعة ويبقى الأحكام معتلة. ذاك خارج محل بحثنا، محل بحثنا وجوب تعلم حكم يتعلق بالمكلف نفسه. ففي مثل ذلك هل يمكن إجراء استصحاب عدم الابتلاء وأن المكلف لا يكون مستطيعا؟ فبهذا الاستصحاب يحرز أنه لا يجب عليه الحج في الواقع. إذن لماذا يتعلم؟ التعلم حكم من يبتلي بهذا الأمر، ومن لا يبتلي به لا يجب عليه التعلم. قد يقال بعدم وجوب التعلم في هذه الموارد نظرا إلى الاستصحاب، وقد يناقش في الاستصحاب تارة من جهة أن الاستصحاب إنما يجري في اليقين السابق مع الشك الفعلي، وفي المقام ليس يقين سابق، وإنما اليقين فعلي والشك متأخر، يعني متعلق الشك. وهذا لا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب، لأن قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وغير ذلك من الروايات، المستفاد من ذلك أن يكون هنا يقين سابق ويكون الشك لاحقا، وفي محل الكلام اليقين فعلي ومتعلق الشك أمر متأخر، فلا يكون المورد مشمولا لدليل الاستصحاب فلا يجري الاستصحاب في المقام. إذن يبقى حكم العقل بوجوب التعلم دفعا للضرر المحتمل، إذ من المحتمل أن يبتلي به فيكون ترك تعلمه مؤديا إلى فوت الملاك في ظرفه، وهذا يوجب استحقاق العقاب كمخالفة التكليف الفعلي. والجواب عن هذا ظاهر مما ذكرناه في بحث الاستصحاب من أنه لا عبرة بتقدم اليقين على الشك، بل اليقين والشك موجودان معا، وإنما الاختلاف بينهما في المتعلق. متعلق الشك أمر متأخر عن متعلق اليقين، لإلا فنفس صفة اليقين والشك لا يعتبر فيهما التقدم والتأخر، بل قد يكون الأمر بالعكس، يعني يكون الشك سابقا في الوجود على اليقين. ابتداء يشك الإنسان في طهارة شيء ونجاسته أو في ملكيته لزيد وعدم ملكيته، زوجية امرأة وعدم زوجيتها، بعدما يحصل له الشك عند التربي يحصل له اليقين بالطهارة أو الملكية أو الزوجية السابقة، فيكون بحسب الحدوث الشك أسبق وجودا من اليقين. والسر في ذلك أن العبرة في باب الاستصحاب ليس بصفة اليقين والشك بما هما صفتان، ولا يعتبر سبق إحدى الصفتين على الصفة الأخرى، بل هما متقارنان زمانا، ولكن الشك تعلق بأمر بعد حصول المتيقن خارجا، يعني بعد فرض وجوده، فهذا لا يفرق فيه بين الأمر السابق والأمر المتأخر. إذا كنا على يقين من شيء فعلا كالغنى أو الفقر، القدرة، العجز وغير ذلك من الموضوعات الخارجية، وشككنا في أن هذا الأمر المتيقن هل يبقى أو أنه يرتفع، مقتضى عدم جواز نقض اليقين بالشك، فإن اليقين لا يدفع بالشك أو لا ينقذ بالشك، نبني على بقاء اليقين أي المتيقن، ونتعبد بحكم الشارع ببقاء المتيقن إلى أن يرتفع إلى أن يعلم بالارتفاع، فلا فرق بين أن يكون المتيقن سابقا على هذه الصفة أو كان معه، كما أن الشك لا فرق بين أن يكون متعلقا بأمر فعلي أو بأمر بعد ذلك. مقتضى إطلاق الدليل فإن اليقين لا ينقذ بالشك عدم الفرق بين هذه الموارد، فلا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة. وقد يستشكل في هذا الاستصحاب من جهة أخرى كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، يعني ذهب إليه شيخنا الأستاذ ومنع من جريان الاستصحاب في المقام، لا من جهة أن الاستصحاب لا يجري في الأمور المتأخرة، بل من جهة أن جريان الاستصحاب يتوقف على أن يكون الحكم والأثر مترتبا على الوجود الواقعي. إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الواقعي فببركة الاستصحاب نحرز وجود هذا الموضوع ونحكم بترتب الأثر عليه، أو ببركة الاستصحاب نحرز عدمه فنحكم بعدم الأثر، يعني الاستصحاب الوجودي أو الاستصحاب العدمي. تارة نثبت حكما من جهة جريان الاستصحاب في موضوعه، وأخرى نمشي حكما باعتبار نفي موضوعه بالاستصحاب. على كلا التقليدين يتوقف جريان الاستصحاب على أن يكون الأثر مترتبا على الوجود الواقعي، فأن يكون في الواقع الشيء محكوما بحكم، وفي مرحلة الشك نتعبد بوجوده أو بعدمه. وأما إذا كان الأثر مترتبا على نفس الاحتمال لا على الواقع، الشك والاحتمال هو بنفسه موضوع الاستصحاب هنا لا أثر له، فإن الاحتمال موجود وجدانا، فإذا كان موجودا وجدانا فكيف يمكننا أن نتشبث بالاستصحاب في رفع أثر هذا الموجود التكويني الوجداني؟ والمقام من هذا القبيل، فإن حكم العقل بوجوب التعلم من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، حيث إنا نحتمل أن نبتلي بهذه المسألة التي لا نعرف حكمها فنقع في المحرم الواقعي، أو في ترك واجب واقعي فنكون مستهدين للعقاب لأجل تفويت الملاك المنزل. فحكم العقل موضوعه احتمال العقاب، وهذا الاحتمال موجود وجدانا لأننا نحتمل الابتلاء، فكيف يمكن رفع هذا الأثر بالتمسك باستصحاب عدم الابتلاء في الخارج؟ فهذا الاستصحاب لا يجري لأن موضوع الأثر محرز وجدانا، والاستصحاب إنما يرفع أثر المشكوك فيه أو يثبت أثر المشكوك فيه. وأما ما هو متيقن وجدانا فكيف يمكن أن يرفع أثره بالاستصحاب والاحتمال محرز وجدانا؟ هذا الذي أفاده قدس الله نفسه هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. وزادت، فإن الاستصحاب إذا نفى الابتلاء الواقعي وأثبت بحكم الشارع أن الابتلاء غير موجود خارجا، إذا المكلف محرز لعدم الابتلاء، إلا أن إحرازه تعبدي. نعم الاحتمال الوجداني موجود، إلا أنه لا منافاة بين وجود الاحتمال وجدانا والتعبد بعدم الاحتمال شرعا، كما في غير المقام من موارد الأصول والأمارات. حتى في الأمارة إذا أخبرت الأمارة البينة أن نجاسة شيء أو أن طهارته أو أن ملكية شيء لزيد وغير ذلك من الموضوعات، الاحتمال الوجداني على أن البينة مقطعة موجودة وجدانا، نحتمل أن يكون هذا المايع نجسا، ونحتمل أن يكون هذا ملكا لغير زيد، أو أن المرأة زوجة لغير زيد، وهكذا. الاحتمال الوجداني موجود في موارد الأمارات والأصول المحرزة، كالاستصحاب والأصول غير المهرجة في جميع هذه الموارد الاحتمال موجود، إلا أن في موارد الأمارات وفي موارد الأصول المهرجة كالاستصحاب وقاعدة الفراغ الشارع ألغى هذا الاحتمال وفرز المكلف كأنه قاطع وجازم وغير محتمل للخلاف. فإذا فرزنا أن أثر مترتب على الاحتمال هذا الأثر أيضا يرتفع. بعد حاصل ذكرنا في بحث الاستصحاب وفي أوائل بحث القطع أن الآثار المترتبة على القطع الموضوعي إذا كان بعنوان الطريقية هذا أيضا يترتب، ولا ينحصر أثر الاستصحاب بما إذا كان القطع طريقا محضا، يعني كان هنا أثر واقعي للموضوع الواقعي هذا غير معتبر. بل كل أثر مترتب حتى على اليقين، لو فرضنا أن اليقين طريق إلى الواقع فإن الاستصحاب في حكم الشارع قطع، فرز المكلف أنه متيقن، ليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك بل أنت متيقن خارجا. وكذلك في موارد قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ كذلك فرز المكلف أنه غير شاك بلا قد ركع فهو غير شاك والركوع محقق. ففي هذه الموارد كما أن أثر الواقع يترتب أو ينتفى ببركة الاستصحاب كذلك أثر الاحتمال، فإن المكلف في نظر الشارع ليس بمحتمل وليس بشاك، وإن كان هو شاكا وجدانا يعني أن الشارع ألغى هذا الشك وفرز هذا الاحتمال كأنه لم يكن. فلو فرزنا أن دليل الاستصحاب قد شمل المقام ولم نستشكل فيه من جهة أنه أمر متأخر كما في الإشكال الأول، إذن بحكم الشارع قد أحرزنا أننا لا نبتلي بهذه المسألة، فيبقى المكلف فقيرا إلى آخر عمره ولا يكون مستطيعا ليجب عليه الحج. فهو إذا لم يكن مستطيعا لماذا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج؟ تعلم أحكام الحج إنما يجب على المستطيع لا على غير المستطيع. فهذا الإشكال أيضا ساقط. نعم، الذي يرد على هذا الاستصحاب أنه لو فرزنا أن العلم الإجمالي موجود كما هو الغالب فإن كل مكلف يعلم إجمالا بأنه يبتلي بمسائل لا يعرف حكم بعضها لا محالة. إذا قلنا أن هذا العلم موجود للمكلف وهو عالم بالحكم إجمالا فمعلوم أن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي من جهة المعارضة، فهو يعلم إجمالا أنه إما يبتلي بالحج أو يبتلي بمعاملة لا يدري حكمها أو يبتلي بشك في الصلاة لا يدري حكم الشك، أو إذا كان فقيرا يبتلي بأخذ زكاة أو خمس أو غير ذلك ولا يعلم حكمه. إذا كان عالما إجمالا بابتلائه بمسألة لا يعرف حكمها فهذا من أطراف العلم الإجمالي، وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب. ولو فرزنا أنه ليس له علم إجمالي، يعني رجل بل متدين وعالم بأحكامه في موارد الابتلاء، أحكام صلاته، أحكام صومه، مقدمات الصلاة و غیر ذالک یعرفها، ولکن لا یعرف احکام الحج ولا یدری انه یبتلی بالحج فلیس له علم اجمالی. لو فرضنا ان العلم الاجمالی لم یکن و کانت الشبهة بدویة محضة ایضا لا یجری هذا الاستصحاب، فإن الأدلة الدالة على وجوب التعلم غير قاصرة الشمول عن هذه السورة. قد علمنا من تلك الأدلة أن ترك الواجب إذا كان منتهيا إلى ترك التعلم هذا يوجب العقاب، فيؤتى بالعبد فيقال هل لا عملت، فيقول ما علمت، فيقال هل لا تعلمت. كما أن هذه الأدلة حاكمة على أدلة البراءة ودلت على أن البراءة لا تجري، آية الأب الشماعات الحكمية. كذلك بالنسبة إلى الاستصحاب أيضا الأمر كذلك، بالنسبة إلى الشبهة الحكمية لا يدري أن حكم هذه المسألة حكم الحج أي شيئين لا بد له من التعلم فعلا إذ ما احتماله الابتلاء، إذ لو لم يتعلم واتفق أنه ابتلي به فيما بعد جرى هذا الابتلاء. هل لا عملت، فيقول ما علمت، فيقال هل لا تعلمت. فكما أن أدلة وجوب التعلم مانعة عن جريان البراءة في الشبهة الحكمية، كذلك مانعة عن جريان الاستصحاب في المقام، فلا أثر الاستصحاب عدم الابتلاء، بل لا بد من التعلم خوفا من الوقوع في المسألة بأن يهلك من حيث لا يعلم. هذا كله بالنسبة إلى وجوب التعلم في موارد الشك في الابتلاء. بقي هنا أمر آخر، وهو أن تارك التعلم ولو فرضنا أنه لم يبتلي هل يحكم بفسقه وأنه رجل فاسق؟ فلا يترتب أحكام العدالة عليه من سماء شهادته أو جواز الإتمام به أو غير ذلك من أحكام العدالة، أو أنه لا يثبت بذلك فسقه. ذكر الشيخ الأنصاري قد نسأل الله نفسه أن تارك التعلم في مسائل الشك والسهو في الصلاة يحكم بأنه فاسق، ونتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.